تقدم لكم شبكة المنير الليلة الرابعة لمحاضرة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بالمركز الإسلامي بإنجلترا.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في نقطة محددة، هل أن الدين منشأ للصراعات البشرية أم لا؟ هنا أمامنا اتجاهان، اتجاه حداثي واتجاه ديني. الاتجاه الحداثي يرى أن منشأ الصراعات البشرية هو الدين، الدين هو الذي زرع الصراعات، الدين هو الذي فتح باب الحروب والاختلافات، فمنشأ الصراعات البشرية ومنشأ الاقتتال البشري هو الدين. والاتجاه الديني الذي ينفي ذلك يقول الدين ليس منشأ لصراعات ولا لحروب، وإنما العوامل المؤججة للحروب هي عوامل خارجة عن إطار الدين. نحن نتحدث في هذه الليلة بالمقارنة بين هذين الاتجاهين، الاتجاه الحداثي والاتجاه الديني. نبدأ أولا بالاتجاه الحداثي. الاتجاه الحداثي يقول إذا بحثنا عن الصراعات بين البشر، كل فئة تقتل الأخرى، وجدنا أن منشأ الصراع هو الدين. الحروب الطاحنة بين الكاثوليك والبروتسات منشأها الدين، الحروب الطاحنة بين الشيعة والسنة على مدى التاريخ منشأها الدين، الحروب الطاحنة بين المسلمين واليهود على مدى التاريخ منشأها الدين. الدين هو منشأ الصراع، هو مفتاح الصراع. هذا الاتجاه الحداثي يقول لدينا دليلان واضحان على أن الدين هو منشأ الصراعات. الدليل الأول هو القرآن الكريم. القرآن الكريم يحفز على الصراع، القرآن الكريم يحث على القتال. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. القرآن الكريم يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. القرآن الكريم يقول فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. إذن القرآن هو مصدر صراع. القرآن هو مصدر الصراع، هو مصدر الحرب. حروب الأديان مصدرها كتاب سماوي ألا وهو القرآن الكريم. الدليل الثاني سيرة أرباب الدين، سيرة قادة الدين، هي سيرة قتالية، هي سيرة حربية. النبي قاتل قبيلته في بدر وأحد وحنين، وقاتل اليهود في خيبر، وقاتل الروم في مؤتة. النبي اصطنع حروبا، سيرته هي سيرة قتال وحروب. الصحابة الذين هم قادة الدين بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله كانوا قادة حروب. في عهد الخليفة الأول قتل ما يسمى بالمرتدين، قتل مالك بن نويرة وهو وأصحابه، ووضع رأسه يغلي تحت القدر، واعتبرت زوجته سبية ودخل بها وبني عليها في ليلة قتل زوجها. عندما فتح المسلمون مصر أراقوا من الدماء ما أراقوا، وكانت أعظم مكتبة في الإسكندرية أحرقها المسلمون كلها ولم يبقوا لها أثرا. إذن الدين إذا لاحظنا كتاب الدين ألا وهو القرآن رأيناه يحفز على الصراع. إذا لاحظنا تاريخ قادة الدين وجدناه تاريخا دمويا يحث على الصراع والقتال. إذن الدين هو منشأ الصراع. والوجه في ذلك، خلنا نلتفت إلى فلسفة المشكلة، ليش الدين هو منشأ للصراع؟ نجي نحلل هذه القضية. هناك ثلاث قضايا يختلف فيها الحداثيون عن الاتجاه الديني. هذه القضايا بنظر الحداثيين إذا حلت وفككت ستنتهي الحروب كلها. ما هي القضايا التي إذا فككت وعولجت انتهت الحروب وانطفأت شعلة الحرب في الأرض كلها؟ ما هي هذه القضايا؟ القضية الأولى أن الحقيقة ليست مطلقة. الدين يعتقد أنه حقيقة مطلقة. المتدينون يعتقدون أن دينهم حقيقة مطلقة لا تقبل النقد ولا تقبل الترديد والشك، لأنهم يعتقدون أن دينهم حقيقة مطلقة يفرضونه على الآخرين، فإن أجابوا وإلا قاتلوهم. المسلم يعتقد أن الإسلام حقيقة مطلقة، المسيحي يعتقد أن المسيحية حقيقة مطلقة، الشيعي يعتقد أن التشيع حقيقة مطلقة، السني يعتقد أن التسنن حقيقة مطلقة، كل يدعي احتكار الحقيقة وأن الحقيقة المطلقة بيده، ولأجل ذلك كل يحاول أن يفرض دينه ومذهبه على الآخر، ومن هنا تنشأ الصراعات وتشتعل الحروب. منشأها أن الحقيقة مطلقة، أما إذا قلنا الحقيقة نسبية ما في حقيقة مطلقة. الحداثيون يقولون نحن لا نعتقد بأن الحقيقة مطلقة، حقيقة نسبية، بمعنى كل أدرك نصيبا من الحقيقة. جميع الأديان جميع المذاهب هي ورود تختلف ألوانها وتختلف روائحها وتختلف عطورها، نقبل جميع الأديان ونقبل جميع المذاهب ونقبل جميع الاتجاهات، لأن الجميع أدرك من الحقيقة نسبة ما، أدرك من الحقيقة نصيبا ما. لا توجد حقيقة مطلقة، الحقيقة نسبية. هذه القضية الأولى. القضية الثانية أن لا مقدس، ما في شيء اسمه مقدس. الدين يعتقد بوجود المقدس، الحداثي ما يعتقد بوجود مقدس، ما في مقدس. إذا اعتقدنا أن هناك مقدسا امتنع باب النقد وأغلق باب الحرية الفكرية. إذا قلنا إن النبي إنسان مقدس، إن الإمام علي إنسان مقدس، إن الصحابة مقدسون، إن الدين فكر مقدس، إذا اعتقدنا القداسة لشيء فقد أغلقنا باب النقد وباب الحرية الفكرية. إذن لا توجد قداسة، لا قداسة لأحد ولا قداسة لفكر. الأصل المقدس أن لا مقدس، هذا هو الأصل المقدس، هو أن لا مقدس. يعني مثلا كانت يقول أول خطوة في طريق المعرفة أن تكون جريئا في نقد المقدسات، حتى تكتسب المعرفة لابد أن تكون جريئا في نقد المقدسات، تعتقد أن لا قداسة لشيء. تجي مثلا إلى الدكتور سروش مفكر إيراني يقول نحن أهل التحليل لا أهل التجليل، ليست وظيفتنا أن نقدس وأن نجلل، وظيفتنا أن نحلل وأن ننقد وأن نتكلم، نحن أهل التحليل لا أهل التجليل، لا قداسة لشيء. إذا نفينا القداسة عن كل شيء انطفأت الحروب وانتهت المشاكل بين المجتمع البشري. القضية الثالثة، قيمة الإنسان هل هي بدينه أم بإنسانيته؟ حددوا. إذا قلنا قيمة الإنسان بدينه سوف تنشأ الحروب. هذا مسلم هذا غير مسلم، هذا شيعي هذا غير شيعي، هذا سني هذا غير سني. إذا أدخلنا الدين في تقويمنا للبشر قلنا قيمة الإنسان بدينه بمذهبه بعقيدته، سوف تشتعل الحروب وتنشأ الاختلافات. أما إذا ألغينا هذا التقويم وقلنا قيمة الإنسان بإنسانيته لا بدينه، سوف تنطفئ الحروب وتنتهي المشاكل.
إذن ملخص الاتجاه الحداثي يقول الدين منشأ الصراعات. ليش؟ لثلاث قضايا: الحقيقة المطلقة، القداسة، قيمة الإنسان بدينه لا بإنسانيته. هذه القضايا الثلاث هي منشأ الصراعات بين أبناء المجتمع البشري. نجي الآن نحن إلى الاتجاه الديني. الاتجاه الديني ماذا يقول؟ نحن أبناء الإسلام مثلا، نحن أبناء التشيع مثلا، ماذا نقول؟ ما هي منظومتنا الفكرية في هذا المجال؟ نحن نعتقد أن الدين ليس منشأ للصراعات وليس منشأ للحروب. لماذا؟ أذكر لك الآن عدة ركائز، التفت معي جيدا ودقق في هذه الركائز لتصل إلى هذه النتيجة التي نحن نؤمن بها، أن الدين ليس منشأ للصراعات والحروب البشرية. صلوا على محمد وآل محمد.
وين أودي القيام؟ وين أودي يا أخي؟ وين خليه؟ اللهم صل على، قوموا تقدموا، إذا تقدروا تقدموا تقدموا، ولو يصير مكان اثنين ثلاثة عذرا للإخوان. تقدموا شوي شوي شوي، أخطوا خطوة، هذا اللي جاي منا، أخطوا خطوة شوية، خطوة شوية شوية. كم خطوة قدام لقدام، كم خطوة؟ كلها دقائق وتنتهي، كلها دقائق. خلوا الجماعة اللي وراكم يدخلوا، خلوهم يدخلوا الجماعة. في مجال، دخلوا في مجال. الركيزة الأولى: ما هو الأصل في الدين؟ هل الأصل هو التمييز بين الناس بحسب أديانهم ومعتقداتهم، أم الأصل هو المساواة بين بني البشرية من حيث الكرامة؟ ما هو الأصل عندنا نحن أهل الدين؟ هل الأصل هو التمييز أم الأصل هو المساواة بين أبناء البشرية في الكرامة والحقوق؟ نجي الآن نذكر ثلاثة بنود في هذه الركيزة. البند الأول: الأصل الذي قرره القرآن الكريم الكرامة لكل إنسان. لاحظوا القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم، ما قال المسلمين، ما قال المؤمنين، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الأصل هو الكرامة لكل إنسان، والكرامة تشمل الكرامة التكوينية، وهي أن كل إنسان أعطي عقلا وإرادة، هذه كرامة تكوينية. وتشمل الكرامة شنو؟ التشريعية، لكل إنسان حق الحياة، حق الحرمة في نفسه، في ماله، في عرضه.
لكل إنسان حرمة في دمه وعرضه وماله، هذا هو معنى التكريم. ولقد كرمنا بني آدم، هذه الآية يستفاد منها الكرامة التكوينية والكرامة التشريعية لكل إنسان حرمة. تجي إلى آية أخرى مثلا قوله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الهدف هو أن يتعارف أبناء البشر بعضهم على بعض، وليس الهدف هو الاقتتال. إذن هذه الآية تدلنا على أن الأصل في الدين هو المساواة بين أبناء البشرية في الكرامة والحرمة، لأن الغرض والهدف من وجود البشرية هو التعارف والتلاقي وتلاقح الأفكار وتلاقح الطاقات، وليس الهدف هو الاقتتال أو الحروب. وهذا ما قرره الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر عندما قال له: وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإن الناس صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. إذن الأصل هو المساواة. نجي إلى البند الثاني: متى يشرع القتال؟ يعني كل مسلم بكيف يقتل من يشاء من الكفار، وصارت فوضى. كل شيعي بكيف يقتل من يشاء من المذاهب الإسلامية، كل سني بكيف يقتل من يشاء من الشيعة. لا، متى يشرع القتال؟ هل القتال في الدين أصل نبني عليه؟ هل القتال في الدين أساس نبني عليه؟ لا. لماذا؟ لم يشرع القتال إلا بهدف الدفاع. عندنا قتال دفاعي وليس عندنا قتال ابتدائي. هل الأصل في الدين هو القتال؟ لا، ليس القتال أصلا من في الدين، وليس القتال قاعدة أساسية ننطلق منها. القتال في الدين لم يشرع إلا في الدفاع، ولم يشرع للهجوم والغزو واحتلال الأراضي وسبي النساء وقتل الرجال وذبح الأطفال. القتل في الدين ليس أساسا. كيف؟ أنا الآن أقرأ لك الآيات القرآنية التي تدل على ذلك. القرآن الكريم يقول: وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. القتال إذا قتلت، وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون. أولا هم قتلوا ثم هم يدافعون عن أنفسهم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. لاحظوا يا إخوان، المهاجم يقاتل، أما المسالم فيبقى على الأصل ألا وهو الكرامة البشرية. الإنسان المسالم ضمن الأصل الذي أسسناه في البند الأول، وهو أن له حق الكرامة وحق الحرمة. الإنسان المهاجم المعتدي هو الذي يقاتل، سواء كان كافرا أم مسلم. حتى المسلم يقاتل، من قاتل الكافر لأنه كافر؟ نقاتل الكافر إذا كان معتديا. لذلك نقاتل المسلم أيضا إذا كان شنو؟ معتديا. المهم هو الاعتداء. المعتدي يقاتل مسلما كان أم كافرا، المسالم يحترم مسلما كان أم كافرا. ليست المسألة مسألة كفر وإسلام، مسألة المسالم والمعتدي. لذلك لاحظ القرآن الكريم يقول: وإن فئتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الفئة الباغية تقاتل وإن كانت مسلمة حتى ترجع إلى صوابها. لاحظ أيضا قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إنه يحب المقسطين. يعني ما في مانع أنك أنت تنشئ علاقة مع إنسان غير مسلم، ما في مانع، حتى لو ما كان لا يعتقد بأي دين، ما في مانع. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إنه يحب المقسطين. إنما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. لا تتولى الإنسان المعتدي، لا تتولى الإنسان الهجومي، تولى الإنسان المسالم. لذلك لاحظوا هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا، يعني اليهود والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذا كان مؤمنا بأنبياء الله ورسله، إذا كان مؤمنا باليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن لغة القرآن هي لغة الإنسانية، لغة الكرامة الإنسانية، لغة المساواة بين أبناء البشرية. أنت تتمسك بآيات وتترك آيات، هذه الآيات التي تمسكت بها: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذه الآيات شرعت عندما كان المسلمون في موقع الدفاع عن أنفسهم، وعندما كان المسلمون يصدون الهجوم الوارد عليهم من الجهات الأخرى. إذن عندما نلاحظ هذا البند نرى أن الأصل ليس هو القتال، القتال مسألة استثنائية وليست هي الأصل. نجي إلى البند الثالث. طيب صار قتال، الحل هو السلم. القرآن يدعو إلى السلم: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. يقول القرآن الكريم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. واحد مشرك لا يؤمن بدين استجارك، قال أنا بذمتك، أجره وأعطه الذمة وأعطه الأمان. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. إذن عقد السلم الاجتماعي عقد محترم في الإسلام. إذا عدنا مجتمع متنوع الأديان، متنوع المذاهب، مثل العراق، مثل لبنان، أي مجتمع متنوع الأديان، متنوع المذاهب، هذا المجتمع يحتاج إلى عقد اجتماعي وهو عقد السلم والأمان بين فئاته وأديانه ومذاهبه. ومتى وجد هذا العقد الاجتماعي وهو عقد السلم والأمان فهو عقد محترم لا يجوز لأحد نقضه، ولا يجوز لأحد التمرد عليه والخروج عليه، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. إذن هذه الركيزة الأولى في الدين، ظهر لنا من هذه الركيزة أن الدين لا يدعو للقتال، ظهر لنا من هذه الركيزة أن الأصل في الدين هو المساواة في الكرامة، ظهر لنا من هذه الركيزة أن الدين يحترم السلم والأمان الاجتماعي ويبني عليه. لذلك نأتي إلى الركيزة الثانية من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. الركيزة الثانية، ركز معي يا أخي، هل الحقيقة مطلقة أم الحقيقة نسبية؟ هناك فرق بين النسبية الواقعية والنسبية الإدراكية. خليك ملتفت إلى هذه النقطة، عندما يجي إنسان يقول لك الحقيقة نسبية وليست مطلقة، طرح عليها السؤال، شنو تقصد بالنسبية؟ النسبية الواقعية أو النسبية الإدراكية؟ هناك فرق بين النسبية الواقعية والنسبية الإدراكية. ما هو الفرق بينهما؟ الآن أشرح لك. هل النسبية في الواقع أم النسبية في فهمنا للواقع وإدراكنا للواقع؟ هل الواقع هو نسبي أو لا الواقع غير نسبي؟ إنما النسبية عندنا نحن في عقولنا في مدركاتنا. لا يمكن أن نقول إن الواقع نسبي، الواقع ما يتغير، أدركناه أو ما أدركناه، الواقع ما إلى علاقة بمدركاتنا، الواقع واحد وليس متعدد. يعني مثلا تيجي أنت تتكلم مع إنسان قل له الأرض كروية أم غير كروية، يقول لك الحقيقة نسبية، أنا معنى الحقيقة هي يا كروية يا مو كروية، بعد شلون الحقيقة نسبية؟ الواقع واحد لا يتغير، إما الأرض كروية أو غير كروية، ما يصير الحقيقة نسبية. تيجي مثلا هل أن الوحي نزل على محمد؟ شيء واحد يحتاج لجواب، إما إيه إما لا، بعد ما يصير الحقيقة نسبية. تجي تقول له والله أجبني عن هذا السؤال، هل نزل الوحي على النبي؟ يقول لك والله الحقيقة نسبية. شلون يعني الحقيقة نسبية؟ هو يا نزل يا ما نزل، يعني الواقع واحد وليس متعدد. لا توجد نسبية في الواقع، لما؟ لأن الواقع واحد لا متعدد. أدركناه أم لم ندركه هو شيء واحد وليس شيئا متعددا. زين، إذن ما في عندنا نسبية واقعية، نجي إلى النسبية الإدراكية. هل هناك نسبية إدراكية أم ليست هناك نسبية إدراكية؟ حاول أن تدقق في هذه النقطة. نقول الحقائق على قسمين، هناك حقائق مشككة يصير فيها نسبية في الإدراك، هناك حقائق غير مشككة لا نسبية فيها. مثلا معرفة الله، معرفة الله شيء متفاوت، يعني معرفة الله ذات درجات، يمكن أنت تدرك درجة من معرفة الله، العلماء يدركون درجة أكبر، الأوصياء يدركون درجة أعلى، الأنبياء يدركون درجة أسمى. معرفة الله أمر متفاوت يقبل النسبية في الإدراك، كل واحد يدرك من معرفة الله بمقدار طاقته وبمقدار قابليته. هنا نحن معك، هناك نسبية في الإدراك، لا يمكن للبشر كلهم أن يدركوا معرفة الله بنسبة واحدة، لا يمكن للبشر كلهم أن يتعرفوا على الله بدرجة واحدة، لا محالة سيتفاوت البشر في معرفة الله تبارك وتعالى، لأن معرفة الله ذات درجات وذات مراتب. هنا نحن نؤمن بأن النسبية شنو؟ إدراكية. نؤمن بأن الإدراك هنا نسبي، لأن معرفة الله ليست بدرجة واحدة وليست برتبة واحدة. زين، تجي إلى بعض الحقائق ما فيها نسبية، هي شيء واحد، يا إيه يا لا. هل أن عليا إمام أم ليس بإمام؟ يعني هل أن عليا نص عليه الرسول بالإمامة والخلافة أم لا؟ هذه معرفة ليست شنو؟ متفاوتة، لا تختلف العقول في إدراكها، إما صح إما خطأ، فمن أدركها فقد أصاب، ومن لم يدركها فقد أخطأ. بعد ما له معنى تقول هناك نسبية، والله هذا الشيعي يعتقد أن الرسول نص على علي بالإمامة، السني يعتقد أن الرسول ما نص على علي بالإمامة، قطعا أحدهما مصيب والآخر مخطئ، ما في نسبية، شيء هذا ما في نسبية. كون علي إماما، كون محمد نبيا، هذا شيء ما يقبل التفاوت مثل معرفة الله تبارك وتعالى. إذن الملخص من هذا الكلام، الاتجاه الديني يقول الحقيقة الواقعية مطلقة وليست نسبية، وإنما النسبية في الإدراك، والنسبية في الإدراك في جزء معين من المعارف، وهي المعارف التي تقبل التفاوت، وهي المعارف ذات الدرجات وذات المراتب، وليست جميع المعارف تقبل النسبية في الإدراك. إذن من حقي أنا إذا عندي أدلة وبراهين على أن محمداً صلى الله عليه وآله رسول الله، من حقي أن أقول أنا مصيب وغيري مخطئ، لأن عندي أدلة وبراهين تثبت ذلك. من حقي أن أقول إذا قامت عندي الأدلة والبراهين على أن علياً منصوص عليه بالإمامة والخلافة، أن أقول نعم أنا مصيب في ذلك، لأن عندي أدلة وبراهين، وغيري مخطئ. التخطئة للغير موافقة للواقع، لما؟ لأن الواقع واحد وليس متعدد. لا نسبية في الواقع ولا نسبية في الإدراك إلا إذا كانت الحقيقة ذات درجات وذات مراتب، لابد أن نفهم هذا جيدا. زين، نجي الآن إلى الركيزة الثالثة، وإن أطلت عليكم نختم بها. الركيزة الثالثة، عندما نبحث هل أن الدين منشأ للصراع والحروب أم لا، لابد أن نفكك بين الدين الواقعي والدين الظاهري، الدين الحقيقي والدين التاريخي. شنو الفرق بين هاتين الأمور؟ انتبه لي جيدا. ربما يأتي إنسان فيقول إن بعض الفقهاء من السنة كفر الشيعة، وإن بعض الفقهاء من الشيعة كفر أهل السنة، إذن الدين يحث على الحروب، يحث على الصراعات، لغة التكفير لغة تحث على الصراع وتحث على الحروب. ربما يقول إن بعض فقهاء المسلمين أفتى بحلية دماء الأديان الأخرى، إذن الدين الإسلامي منشأ للصراع والقتال. هذا الكلام خطأ. لما؟ لأن هذا خلط بين الدين الواقعي والدين الظاهري. فتوى الفقيه هي دين ظاهري وليست دينا واقعي. الدين الواقعي هو الدين الذي نزل من السماء على قلب النبي محمد. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ما نزل على النبي هو الدين الواقعي. أما فهم الفقهاء للآيات، فهم الفقهاء للروايات، ليس هذا هو الدين الواقعي، هذا هو الدين الظاهري. يعني ما يظهر لهم من الدين لأنه هو الدين، ظهر للفقيه بحسب فهمه وتحليله أن الدين هكذا، ظهر للفقيه الآخر بحسب فهمه وتحليله أن الدين هكذا. هذا يسمى دينا ظاهريا وليس دينا واقعيا. إذن وجود فتوى عند بعض الفقهاء بكفر الشيعة أو بكفر السنة أو باستحلال دم غير المسلمين، هذه فتاوى وليست هي الدين. هذه فتاوى استظهرت من الدين وليست هي الدين. الدين ينقسم إلى نوعين: دين قطعي وصل إلينا بأدلة قطعية بطرق متواترة كأصول الدين، التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد، أو فروع الدين كوجوب الصلاة والحج والصوم. هذا نسميه دينا شنو؟ واقعيا، لأنه وصل إلينا بأدلة قطعية وطرق متواترة. أما الفتاوى التي بنيت على أدلة ظنية فهذا ظاهر الدين وليس هو الدين. لا يجوز لنا أن نحاكم الدين على أساس شنو؟ بعض الفتاوى. نقول والله الدين منشأ للصراعات، ليش؟ لأن بعض الفتاوى تحث على الصراع. هذه محاكمة للدين مبنية على بعض الفتاوى وخلط بين الدين الواقعي والدين الظاهري. أيضا هناك خلط بين الدين الحقيقي والدين التاريخي. يجي لك واحد يحتج لك بسيرة الصحابة، شو تسوي له أنت؟ يقول لك والله الصحابة دول قادة الدين، والصحابة قادوا الحروب وحاربوا البشر وسبوا النساء وقتلوا الرجال وفعلوا ما فعلوا. لا، هذا تاريخ للدين وليس هو الدين. لا نخلط بين الدين وبين تاريخ المسلمين. هناك فرق يا إخوان بين الإسلام وبين تاريخ المسلمين. لا تحاكم الإسلام على ضوء تاريخ المسلمين، هذا تاريخ المسلمين لأن هذا هو الإسلام. لاحظوا يا إخوان، أنا ليلة من الليالي سأتعرض لبحث خاص بالفتوحات الإسلامية، بحث خاص بالفتوحات الإسلامية، أثبت لك أن جميع الفتوحات الإسلامية التي حصلت بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله لا صحة لها إلا ما كان بإشراف من الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. لا تجي أنت تحاكم الإسلام بتاريخ المسلمين. والله الصحابة هكذا فعلوا، قادة الإسلام بعد رسول الله هكذا فعلوا. هؤلاء يمثلون تاريخ المسلمين لأنهم يمثلون الإسلام نفسه والدين نفسه. فلا يجوز الخلط بين الدين الحقيقي والدين التاريخي، لا يجوز الخلط بين الإسلام وتاريخ المسلمين. لكن نسيت ركيزة أنا ما أتعرض لها، أتعرض لها وأختم بها. الركيزة الرابعة مسألة القداسة، هل نحن نؤمن بالقداسة أم لا؟ هل عندنا شيء مقدس أم لا؟ تفت لي جيدا في هذه الركيزة، ركيزة القداسة، أتعرض إلى ثلاثة أمور باختصار. الأمر الأول، نعم هناك مقدس. من هو المقدس؟ القرآن الكريم يقول: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. المقدس الحقيقي هو الله. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ما هي القداسة؟ حتى نعرف أكو قداسة لو ما أكو قداسة. شنو القداسة؟ لو واحد سأل عرف لي القداسة، ما هي القداسة؟ القداسة هي عدم الخدش. المقدس هو الوجود الذي لا يقبل الخدش، ما تقدر تخدش فيه، ما تقدر تجرح فيه، ما تقدر، مو أنه ما يجوز، ما نقول لك حرام عليك أن تجرح فيه، لا أصلا ما تقدر تجرح فيه. المقدس الوجود الذي لا يمكن جرحه ولا يمكن خدشه، أصلا ما تقدر تخدش فيه أو تجرح فيه. شلون؟ أضرب لك مثال. العدل أصل مقدس أم لا؟ في أحد يجرح في العدل؟ ما في. جميع البشرية بأديانها بمذاهبها بألوانها عندما تسألهم ماذا تقولون في العدالة يقولون العدالة شيء مقدس. إذن في مقدس، ما صار ما أكو مقدس. العدالة مفهوم مقدس، الصدق مفهوم مقدس، الأمانة مفهوم مقدس. عندنا مفاهيم مقدسة كثيرة، كيف تقول ما في مقدس؟ كل مفهوم لا يمكن هدمه فهو مقدس. العدالة مفهوم مقدس، الأمانة مفهوم مقدس. أنت عندما تقول، شوف الآن الإنسان الحداثي يقول لك كل إنسان له كرامة، كل إنسان له كرامة، هذا أصل مقدس أم لا؟ مقدس. يقول لك هذا أصل مقدس عندي ما يقبل النقاش. كل إنسان له حرمة، كل إنسان له كرامة، هذا أصل مقدس لا يقبل الجرح والخج. إذن عندنا مقدسات لأنه ليست عندنا مقدسات. نجي الآن إلى الله تبارك وتعالى. المقدس الحقيقي هو الله. بعد أن عرفنا معنى القداسة وسلمنا بوجود مقدسات، نجي إلى الأمر الثاني. المقدس الحقيقي هو الله. لما؟ لأن الله هو الكمال المطلق، جميع ما في الكون منه تعالى. هذا الكون اللي نعيش فيه مملوء بالكمالات، مملوء بالحياة، بالطاقة، بالقدرة، بالعلم. هذا الكون كله كمال، فمن أين اكتسب الكمال؟ هذا الكون المحشور المملوء بالكمال، من أين اكتسب الكمال؟ اكتسب الكمال من وجود هو الكمال المطلق، وذلك الوجود الذي هو الكمال المطلق هو المقدس. الله مقدس لماذا؟ لأنه كمال. الله مقدس لماذا؟ لأنه مصدر الكمال، والكمال لا يمكن هدمه، والكمال لا يمكن جرحه، والكمال لا يمكن خدشه. لذلك نقول بأن الله مقدس. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، وقال في آية أخرى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. زين، نجي إلى الأمر الثالث والأخير. المقدس الحقيقي هو الله. والأشياء تكتسب القداسة من الله. بما أن المقدس هو الله فما ينتسب إلى الله يكتسب القداسة من الله وتصبح له قداسة اكتسابية. مثل شنو؟ تجي مثلا إلى الدين، الدين الواقعي، الدين الواقعي من الله والله هو المقدس، إذن الدين الواقعي يكتسب القداسة من الله. قداسة الدين قداسة اكتسابية، وقداسة الله قداسة ذاتية. النبي، الإمام، كل هؤلاء لهم قداسة، لكن قداسة اكتسابية، لأنهم منتسبون إلى القدوس تبارك وتعالى، فلهم قداسة اكتسابية بلحاظ نسبتهم إلى الله، والقداسة الحقيقية لله. أحيانا حتى الجماد يمكن يصير مقدس. شوف الآن أقرأ لك الآية المباركة: اخلعن عليك إنك بالوادي المقدس. موسى عليه السلام لما جاء يريد يعبر بحذائه على ذلك التراب، قال اخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وادي طوى ما زال موجود، الوادي في سيناء، الجبل الذي كلم الله فيه موسى بن عمران ما زال موجود، والتربة المحيطة بهذا الجبل هي طوى الوادي المقدس. اخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ليش هذا الوادي مقدس؟ شنو ميزته؟ تراب عادي مثل أي تراب آخر. شنو ميزته؟ لأن هذا المكان أفيض عليه نور من نور الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى أفاض النور على ذلك المكان، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. اكتسب التراب قداسة لأن هذه الحبيبات من التراب تضمنت نورا من نور الله، تحملت نورا من نور الله، فأصبحت هذه الحبيبات من التراب ترابا مقدسا. مقام إبراهيم مكان مقدس. القرآن الكريم يقول فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ويقول القرآن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم مكان مقدس لأن هذا المكان وطأ عليه أبو الأنبياء وبنى الكعبة المشرفة، فأصبح مكانا مقدسا. وأيضا من المقدسات، من الجمادات المقدسة، تربة الحسين عليه السلام. ليش تربة الحسين مقدسة؟ طبعا تربة الكعبة، يعني احنا عندما نقول تربة الحسين مقدسة يفكر بعض الإخوة من أهل السنة أن نحن نقول الكعبة مي مقدسة وتربة الرسول غير مقدسة. لا، هذا لا ينفي هذا. تربة الكعبة مقدسة، تربة ضمت جسم النبي مقدسة، تربة ضمت جسم أمير المؤمنين مقدسة، تربة الحسين أيضا تربة مقدسة. لماذا تربة الحسين مقدسة؟ لأنها التربة التي تضمنت دما تدفق في سبيل المبادئ، ودما تدفق في سبيل القيم. تربة الحسين منذ زمان النبي، وليست منذ زمان قتل الحسين. اقرأ في مسند أحمد بن حنبل في الصواعق المحرقة لابن حجر: نزل جبرائيل بتربة حمراء على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: يا أخي جبرائيل، ما هذه التربة الحمراء التي نزلت بها؟ قال: هذه تربة كربلاء، هي التي يقتل فيها سبطك الحسين بن علي. أخذ الرسول التربة، قربها من فمه، صار يشمها كأنه يشم رائحة ولده الحسين، وسالت دموع الرسول على خديه وهو يشم تلك التربة الطاهرة الطيبة، ثم أودعها عند أم سلمة. قال: يا أم سلمة، خذي هذه التربة، ضعيها في قارورة، فإذا رأيت أن هذه التربة انقلبت دما عبيطا فاعلمي أن ولدي الحسين قد ذبح على أرض كربلاء. وحسينا وإماما. وفعلا أم سلمة احتفظت بتلك التربة الطاهرة إلى أن يوم من الأيام شافت أم سلمة، شافت في النوم أم سلمة كانت نائمة، رأت رسول الله أشعث أخضر، الغبار على ثيابه، الغبار على عمامته، وجاء وبيده قارورة، وتلك القارورة كلها دماء. قالت: يا رسول الله، ما بك؟ ومن أين أقبلت؟ قال: الآن جئت من كربلاء، الآن جئت من كربلاء، الآن رأيت ولدي الحسين صريعا على الثرى، وهذه الدماء من نحره، فصرخت: وحسين. ومصيبة كربلاء، أرض كربلاء، هذه التربة الطاهرة جاء إليها الحسين بن علي لتكون مصرعا ولتكون قبرا ومهدا له. حسين خرج من مكة إلى كربلاء، بينما هو يسير في الطريق غفى إغفاءه، فجلس وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير من ورائهم. قال له ولده علي الأكبر: أبا حسين، أولسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا؟ قال: جزاك الله خيرا من ولد عن والده. وبدأ يمشي الحسين، وإذا هم بالحر بن يزيد الرياحي زهاء 1000 فارس، وصل للحسين بن علي، وقف أمام الحسين وجها لوجه. الحسين يقول: والله لا أتبعك. والحر يقول: والله لا أدعك حتى أدخلك على الأمير عبيد الله بن يزيد. خل نسمع القصة من شخص آخر، علي بن المحاربي. تعرف منه علي بن المحاربي؟ هذا كان ضمن الجيش الذي جاء لقتال الحسين. يقول: جئنا مع الحر 1000 فارس وقد أمض بنا العطش والظمأ. فقال الحسين لأصحاب أصحابي: قوموا واسقوا القوم فإنهم عطاشا. الله أكبر يا أبا عبد الله. الحسين يسقي أعدائه الماء، ماء عنده في القرب، الحسين يسقي أعدائه. يقول علي بن المحاربي: كنت آخر من وصل، وصلت والعطش يأكل كبدي، وأصحاب الحسين مشغولون. قام الحسين إلي بنفسه. شوفوا أبو علي، ها، صاحب المروة، صاحب الكرم، صاحب النفس الطاهرة. قام الحسين إلي بنفسه ومد يديه الكريمتين وقال لي: أخنث السقا، فلم أفهم كلامه، ففتح فم القربة ورفع القربة بيده إلى فمي وسقاني وسقى فرسي ورشفنا ترشيفا. الله أكبر يا أبا عبد الله. هذا يوم، هذه لقطة خليها بذهنك وشوف لقطة أخرى. ما هي اللقطة الأخرى؟ نفس علي بن المحارب يقول: الحسين الذي سقاني رأيته بنفسي يوم عاشورا. وحسينا شلون شفت يوم عاشورا؟ والله وصف لنا المنظر. شلون شفت يوم عاشورا؟ ها يعز على قلبك يا صاحب العصر والزمان، أنت المعزى. ها كلمات قاسية صعبة: رأيت الحسين يفحص برجليه في التراب. إذا إنسان مذبوح شو يصير؟ يفحص برجليه في التراب ويحرك يديه والشمس تصهر جبينه والدماء تنزف تنزف على صدره وعلى وجهه. قلت: ما عند الحسين؟ ماذا يريد الحسين؟ لنقترب من الحسين. اقترب إليه وإذا هو يئن أنين أنين يقطع القلوب. يا حسين ما نقدر نقول وش يقول، ها لكن كأني به يقول: وحق جدي وحق جدي رسول الله إني عطشان، وحق أمي فاطمة الزهراء إني عطشان، فما سقوه قطرة من الماء. وحسينا وإماما. الله أكبر. وبقي صريعا على الثرى، ساعد الله قلب اليتامى: كأني بابنته سكينة وقد أقبلت إليه ومدت يديها إلى صدره تريد أن تضمه، فرأته جثة بلا رأس انكبت على جسده، نادت: يا بويا نروح كل احنا فداياك فداياك، اخذني للقبر يا حسين وياك. والله اخذني للقبر يا حسين يا حسين ويا إيه غاب يا بويا وقعدتناك، وقول نسافر ويومين يسدر. أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرا بوادي. تفضل سيدنا تفضل.